بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم هذه الدروس والتي هي بعنوان معالم في طريق الطلب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة لجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، بقي يومان على تمام هذه الدورة المباركة، وحقيق بنا جميعا أن نقدر ما سمعنا من العلم، وأن ننظر كم حصلنا في هذه الأيام التي ذهبت، إذ أننا بفضل الله قد تفرغنا من أشغال كثيرة وحضرنا جميعا إلى هذا المكان الطيب لنعي ونتحصل من هذا العلم الذي كان سلفنا رحمة الله تعالى عليهم يشدون رحاله في طلب فائدة واحدة، ومن طلب البحر استقل السواقية. فهذه العلوم التي سمعناها ودوناها ووعيناها لزاما علينا أن نحافظ عليها، ولنحذر أن يعترينا الفتور، إذ أن الفتور داء قاتل يزيد في قتل همة الشخص بقدر ما يكون فتوره، فكلما كان الشخص مستسلما للفتور كلما كان العلم أو كلما تناقص علمه. وإن مما يبشر بحمد الله أن هذا التوافد على حلق العلم شيء ملحوظ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب للعلم لطلب العلم. ولكن لنعلم أن للعلم آدابا، وأن للعلم شروطا، وأن له أمورا لزاما على من شمر عن ساعد الجد في الطلب أن يجعلها نصب عينه. والعلم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في قلب العبد، وهو مشروط بالاتباع وبعدم الابتداع. فعلينا أن نراجع ما سمعنا، وأن نذاكر بعضنا بعضا ما حفظنا وما قرأنا، لأننا قد حصلنا في هذه المدة اليسيرة على شيء كثير، بل قد والله يدرس الإنسان سنة كاملة ولا يحصل شطر ما حصل في هذه الدورة المباركة، إذ أن الإنسان يذهب إلى تلك المدارس النظامية والكليات النظامية يذهب وقد يعتري نيته ما يعتريها من تحصيل للشهادة ومن سعي في تحصيل المادة وما شكلها. أما في حضوره إلى هذا المكان فالمظنون أنه لم يحضر إلا بقصد الطلب والتحصيل. بعد هذا موضوع المعالم أو معالم في طريق الطلب طويل لا ينتهي، ونظرا لأنه بقي لي يوم واحد وهو يوم الخميس آثرت أن أختم بذكر وصايا لطالب العلم. وهذه الوصايا قد تقدم بعضها، لكن كلما جعلها طالب العلم نصب عينيه واسترجعها فإن فيها خيرا كثيرا، إذ أن هذه الوصايا مما نص عليه سلفنا وحمدوه لطالب العلم. وكما تقدم في الكلام أن طالب العلم ليس بما يحفظ فحسب، بل لطالب العلم سمت وخلق وأثر على نفسه وعلى غيره. وسمعنا الأثر الذي فيه أن حلقة الإمام أحمد رحمه الله يحضرها 5500 بمحابرهم يكتبون ما يسمعون، والباقون يستفيدون من خلقه وسمته وأدبه. ولا خير في طالب علم لا يظهر عليه سمت أهل العلم ووقار أهل العلم وهيبة أهل العلم. وهذه الوصايا التي سأذكرها عليكم فيها ما هو من باب الأفضلية، بمعنى أنها من كمال سمت طالب العلم، وفيها ما هو له لازم أن يكون ملتزما به، ونستطيع التفريق إن شاء الله عند ذكرها. ولا أحب أن أذكر أمثلة لأن الأمثلة تأخذ وقتا طويلا، وقد أخبرتكم أن هذه البحوث التي ذكرت لكم بعضها وبقي أكثر مما ذكرت إن يسر الله تجمع في كتاب واحد حتى تكون في متناول كل من أرادها أو في متناول يد كل من أرادها، وهي نقولات وجمع لما أثر أو لبعض ما أثر عن سلفنا رحمة الله تعالى عليه، مع أن الكتب المدونة في هذا الجانب كثيرة، لكني عمدت إلى جمع أهم ما يتعلق بطالب العلم، عل الله تعالى ينفع جامعه وقارئه وناشره. فنبدأ بذكر هذه الوصايا ولا أطيل في التعليق عليها لأن بعضها قد سبق الكلام عليه. فأول وصية الإخلاص في الطلب وفي التحصيل، وأن لا يحضر أحدنا إلى مثل هذه الحلقات إلا يبتغي بذلك وجه الله، لأن يقال إن فلانا أو حتى يقال إن فلانا بلغ منزلة ما بلغها فلان من أقرانه وأترابه. والكلام عن الإخلاص قد تقدم بعضه، والجميع إن شاء الله قد قرأوا وسمعوا كثيرا. الثانية قراءة الكتب المتعلقة بالعلم وبطلب العلم وبآداب طلبه، وقد سبق سردها وتوزيعها على بعض منه. والفائدة من هذه الكتب أو من قراءة بعض هذه الكتب أنها تبين للطالب حقيقة قدره، لأن بعضنا إذا حفظ مثلا أو قرأ كتابا أو كتابين قد يعتريه ما يعتريه، فإذا قرأ سير أولئك الأفذاذ عرف قدر نفسه وعرف أنه ما بلغ شيئا بالنسبة لما بلغه. ولذا لزاما علينا أن نجعل لأنفسنا حظا من قراءة هذه الكتب. أضف إلى ما فيها من الفوائد أنها تبعث في نفس الطالب همة وعزيمة يزداد بها رغبة في الطلب والتحصيل. الثالثة تقديم الأولويات في الطلب، وقد سبقت الإشارة إلى هذه القضية. الرابعة الحذر من التعالم، وهذا مدخل يخفى على الكثير، إذ أن الإنسان إذا أضله سقف مع من هم أقل منه علما فقد ينصب نفسه إماما بينهم، ويحذر من أن يجهل شيئا سئل عنه، أو أن يحجم عن مسألة خاضوا فيها أمامه. ومن نصب نفسه محدثا أو فقيها وهو لم يبلغ تلك المنزلة فقد أودى بنفسه. الوصية الخامسة الثناء على الله تعالى عند ذكره، وهذا من باب الأفضلية، وإلا فليس ذلك بواجبه، لكن كلما عود الإنسان ذلك كلما ازداد تعظيم الله تعالى في قلبه. السادسة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والذي يقلب كتب الحديث والمسانيد يرى عجبا، يمر ذكر النبي عليه السلام عشرات بل مئات المرات، ومع هذا كله لا يفترون عن كتابتها. وقد سن بعضهم سنة سيئة إذ رمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف صاد، أو بتلك الكلمة صلعا، وهذه فيها تعطيل لهذه السنة، وفيها حرمان لأجر القارئ والسامع. وقد ذكر السيوطي في تدريب الراوي أن أول من كتب صلعاً قطعت يده، لأنه سن سنة سيئة، بغض النظر عن صحة الخبر أو ضعفه، المهم أن طالب العلم ينبغي دائماً أن يتطلع إلى الكمال. الوصية السابعة ترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ذكرهم، وأذكر هنا أموراً ثلاثة أو ثلاث إشارات تتعلق في أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكرت هذا لأننا بلين به في بعض الكتب والمجلات، بل حتى في بعض الكتب الدراسية، وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. فنلحظ فيما نقرأ ونسمع أن علي رضي الله عنه إذا ذكر يذكر معه أوصاف ثلاثة، إما أن يقال قال الإمام علي، أو قال علي كرم الله وجهه، أو قال علي عليه السلام. وهذه فيها نزعة رافضية وفيها رائحة تشيع، وقد نص أهل العلم كابن كثير وغيره على أنه لا يجوز أن يخص علي دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالشيخان وعثمان أفضل منه رضي الله تعالى عن الجميع. وزعم من خص علي بهذه الصيغة كرم الله وجهه أنه لم يسجد لسلم قط، وهذا قول مردود، إذ أن بعض الصحابة ولد في الإسلام كصغار الصحابة، بل قد ثبت أن الصديق وغيره لم يسجد صنما قط، ومع هذا كله خص علي رضي الله عنه دون غيره. وإن جازها بعض العلماء كالهيثمي في فتاواه، لكن كلامه مردود، وقد رد ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قبل الهيثمي رد على من خص علي دون غيره من الصحابة بصفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما وصف الإمام فهذه كما ذكرت فيها راحة تشيع، لأنهم إذا ذكروا من قبله قالوا قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال الإمام علي، ولعلها نزعة، إذ أنهم يرون أن الإمامة ثابتة في حق علي ولا تصح في حق سواه. قل مثل هذا في عليه السلام، فنحذر من هذه الصيغ ونبين خطأها لمن قرأها أو سمعها. الثامنة، الوصية الثامنة، الترحم على العلماء عند ذكرهم. فقد ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله أن بعض أهل العلم كان إذا ساق السند ترحم على جميع رجاله، وهذا قد يكون فيه مشقة، لكن لو عود الإنسان نفسه اعتاد ذلك. التاسعة، عدم العزم إلى مرجع إلا إذا قرأ الخبر فيه نفسه، وبخاصة في كتب الحديث. ولتقريب هذا يقال إن من الكتب ما تجمع الآلاف من الأحاديث أو المئات من الأحاديث، ككنز العمال أو كجامع الأصول، كجامع الأصول وما شاكله. وهناك الكتب الجوامع الصغيرة كرياض الصالحين والترغيب والترهيب وبلوغ المرام. فإذا قرأ أحد منا حديثا في هذه الكتب وقال صاحب الكتاب رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم، نحن طلاب علم وينبغي أن نكون دقيقين في العزم حتى لا يؤخذ علينا شيء، فنقول ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين وعزاه للشيخين، فلو كان العزم خاطئا فليس عليك ملامة، ومن أسند فقد برئت ذمته. فإذا ذكرت الكتاب الذي قرأت الخبر فيه وقيدته بذكر الخبر فهذه من صفات طالب العلم الذي يتحفظ فيما يقول. وكم من حديث قد عزاه صاحب الكتاب لغير أصله ثم تتابع النقلة عليه، لكن لو أننا عزينا ما نقرأ من الحديث إلى تلك المراجع التي قرأناه وسمعناه منها لم يكن علينا ملامة ولا عتب. وهذا الأمر قد نص عليه العلم كالنووي رحمه الله وغيره. الحادي عشر، وهذا يتعلق بالحديث أيضا أو بعزو الحديث. العاشر، نعم، العاشر، عدم أو عزو الحديث إلى غير الشيخين مع أنه عند الشيخين أو عند أحدهم، وهذا مما يعاب به بعض طلاب العلم، إذ أنه يقرأ حديثا أو يخرج يعزو حديثا إلى بعض كتب الحديث والحديث عند أصحاب الصحيحين أو عند أحدهم، وهذا مما يعاب به. بل قد قال مغلطاي أحد شراح البخاري: لا ينبغي لحديثي، يعني لصاحب حديث، أن يعزو حديث في الأمهات الست فحسب إلى غيرها، اللهم إلا يكون فيه زيادة في إسناد أو في متن. ولهذا ترى بعض طلاب العلم يذكر حديثا عند الشيخين ثم يعزوه مثل ابن ماجه، هذا خطأ وتقصير منه ويعاب عليه، إذ أن الحديث إذا كان عند الشيخين فقد جاوز القنطرة، فينبغي يعزى لهما قبل كل شيء. الحادي عشر، التثبت في النقل. التثبت في النقل، كم من كلام قد نقل ثم بان خطأه وترتب على ذلك النقل أشياء كثيرة. والله عز وجل قد أدبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا جاء الخبر الناقل بالخبر لزاما علينا أن نتبين، كذلك أنت إذا نقلت خبرا فلزاما أن تتثبت في من قاله، وهل هذا مراد المتكلم أو مراد الكاتب أو مرادك أنت. الثاني عشر أو الثاني عشرة، عزو الفائدة إلى صاحبها. إن من بركة العلم ومن نماء العلم أن تعزو الفضل إلى أهله. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدني شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. لا نلبس ثوب الزور فنعزو إلى أنفسنا فضلا جاء من غيرنا. قد يفيدك أحد إخوانك أو أقرانك بفائدة عزيزة عندك تعبت في البحث عنها، فإذا دلك عليها نسبت الفضل إلى نفسك. فالحذر الحذر، وينبغي أن نعرف الحق لأهله حتى يبارك الله عز وجل فيما أعطانا، ولأن في عدم ذلك محق بركة العلم وعدم بل ومن تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. فكلما زكى الإنسان نفسه كاذبا كلما كان لك أدعى وأقرب إلى ظهور خطأه وكذبه. فاعز العلم والخير إلى من أعطاك إياه، يبارك الله لك وله ويزيدك الله وإياه. الرابع عشر الحذر. الثالث عشر عدم احتقار الفائدة وينقلت. عدم احتقار الفائدة وينقلت. قد تسمع فائدة فتتهاون في كتابتها أو في التثبت منها من قائلها مرة أخرى، لكن هذه فائدة وتلك أختها وتلك أختها، إذا اجتمعت اجتمع عندك كم عظيم من العلم. فلا تحقرن من المعروف شيئا. الرابع عشر الحذر من كتم الفائدة ومحاولة الاستئثار بها. في بعض الأحيان قد تطرح مسألة في مجلس، وفي مجلس طلاب علم خاصة من أقرانك، وأنت تعرف جوابها وعندك من العلم بها ما لو سمعوه لاستفادوا كثيرا. فربما يأتي الشيطان إلى بعض الناس فيجعله يستأثر بهذه الفائدة، لأنه إذا أخبر بها ذهبت مهابتها ونقلت من غيره إلى الناس ولم ينسب الفضل له. ألقى عنك هذا الأمر، والحذر الحذر أن نلبس هذا الثوب، لأن من كان هذا طبعه محقت بركة علمه. وأنت تعلم من كتم علما ما جزاؤه، فبادر بإخراج ما عندك يضاعف الله لك ما عندك. الأمر الخامس عشر الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة. وهذا مما قد بلين به من بعض من ينتسبون للعلم، وأنت تعلم أن العامة إذا سمعوا ممن ينسب العلم يتكلم جعلوا كلامه حجة. فكم من رجل قد نقل خبرا ضعيفا أو موضوعا، فإذا كلمته قال قاله فلان في خطبته، قاله فلان في محاضرته، قاله فلان في مجلسه، وهذا من الخلل في شخصية طالب العلم. بل لزاما أن يتثبت فيما يقول عن الناس وعن أهل العلم، فضلا عن أن يعلم أن ذلك في حق رسول الله واجب يأثم إذا قال عليه ما لم يقل. بل قد استفتي بعض أهل العلم بخطيب يذكر في خطبته الضعيف والموضوع، فقال إذا لم يرتدع ينهى عن الخطابة، أو كما جاء في الفتوى. المهم أن يعود الإنسان نفسه ذكر الصحيح، فإن ذكر الخبر الضعيف أو الموضوع بيّن ضعفه وكذبه حتى لا يفر السامع به. الأمر السادس عشر، وأنا أعمد إلى ما يقع فيه بعضنا، عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال. ذكرت هذا لأن بعضنا أو بعض الناس إذا وقف على حديث ورأى في إسناده رجلا مضاعفا أطلق القول بضعف الحديث، وأنت تعلم أن من الحديث يكون له طريقان وثلاثة وعشرة، وقد ذكرت لكم أن جوهري يقول إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأعتبر نفسي فيه يتيما. فلا تتسرع بتضعيف حديث إلا بالتغيير. ولعلي أضرب مثالا حتى يتضح المقام. قد يأتي حديث له طريقان، طريق يثبت بها الحديث وطريق لا يثبت بها. وعلى سبيل المثال فيما أذكر ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا قرأته في المسند سترى أن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وأنت تعلم أن ابن أبي ليلى لم يلقى عمر فيكون الخبر منقطعا، وهذه علة قادحة في الحديث. لكن لو قلبت سنة ابن ماجه لرأيت أن ابن أبي ليلى قد رواه عن كعب بن عجرة عن عمر فاتصل الحديث. فطالب العلم وطالب الحديث ينبغي أن يكون دقيقا في كلامه، فيقول هذا الحديث ضعيف عند الإمام أحمد، وتلك الساعة لا ملامة ولا عتب. أما أن يقول الحديث ضعيف نسخة هكذا فلا. الأمر السابع عشر: عدم إهمال المسائل التي يسأل عنها. هذه النقطة تفتح لك أبواب من البحث ومن التنقيب في بطون الكتب إذا اهتممت بها ولم تهمل شأنها أو تتهاون بأمرها. بل إن الشيخ ابن سعدي فيما أذكر سأله سائل فأكثر المسألة عليه، فقال السائل يعتذر، قال: واعذرنا يا شيخ في معنى كلامي، فلقد أثقلنا عليه. لما أجاب الشيخ عما سأله قال: وأما اعتذاركم من كثرة المسائل فالمنة لكم علي، لأنكم تفتحون لي أبواب من الخير. فلا تهمل مسألة سئلت عنها، قد يسألك فلان أبوك أو جارك أو أخوك عن مسألة فتقول لا أدري، ثم يأتيك مرة أخرى شخص آخر وثالث ورابع عن المسألة نفسها. فلو أنك بحثت عنها وسألت عنها لترتب عليك مصالح كثيرة، أنت ازددت علما وصاحبك السائل زال جهله وسينقلها إلى غيره وغيره سينقلها إلى غيره وهلم جر، وأجرهم لك لا ينقص من أجرهم شيئا. فلا تهمل مسألة سئلت عنها. ويتضح هذا بالأمر الثامن عشر، وهو حمل مذكرة صغيرة لتقييد الفوائد والمسائل. رأيت بعض الإخوة قراءتهم قليلة وحضورهم الدروس قليل، ولكن عندهم من العلم ما قد يفوق بعض يحضر إلى الدروس. وإن كنا جميعا لا نقر على ترك الدروس ولكن لمشاغل هم أدرى بها، لكن كيف تحصل أهل العلم؟ بعضهم ممن فتق الله لسانه في الوعظ بين جماعات المصلين، وقد رأيت بل أراني بعضهم أوراقا أو مذكرات يحملونها وفيها العشرات من الأسئلة، فإذا سألته قال: هذه المسألة شخص في البلد الفلاني وشخص آخر في المكان الفلاني. ثم إذا أجبت أو أعنته بالبحث عن الإجابة رد الجواب إلى من سأل عنه، فانتفع هو وانتفعت أنت وانتفع السائل. فإذا سألك إنسان عن مسألة لا تهمل أمره، لأنه كونه أتى إليك يستفتي هذا بحد ذاته مكسب، أتاك طيب خيرا. إن كنت تعرفه فالحمد لله، إن كنت لا تعرفه فخذ اسمه وأن تيسر رقم هاتفه، ولا عيب في ذلك، لأنك بهذه الوسيلة تستطيع أو ستستطيع إن شاء الله إيصال العلم له. التاسع عشر هو الأمر التاسع عشر: محاولة القراءة عن كل مناسبة تحصل أو عن كل نازلة تنزل أو عن الموسم قبل حلوله. وهذا قد سبقت الإشارة له، أعيده لعل بعضنا لم يسمع أو لم يحضر. إذا كنا على أبواب الصيام فإن من باب ترسيخ أحكام الصيام في أذهاننا أن نتفرغ قبل شهر الصيام بفترة كل يقدره على حسب طاقته الذهنية، أسبوع أو أسبوعين أو شهر، فيقرأ عن الصيام ويحضر محاضرات الصيام ويحضر حلق العلم المتعلقة بالصيام ويقرأ فتاوى الصيام وهلم جر ويسمع الأشرطة المتعلقة بالصيام. بهذه الوسائل بمشيئة الله يتحصل خير كثير في وقت يسير. إذا أردت أن تزور مريضا قبل الذهاب له، قلب الكتب المتعلقة بالمرض وانظر إلى فضل زيارة المرضى. إذا أردت أن تسافر اقرأ أحكام السفر. بهذه الطريقة سترى أنك قد جمعت خيرا كثيرا في وقت وجيز، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره. فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. العشرون، الحذر من كثرة الاشتغال بالمباحات. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذه الدقائق التي تمر من أعمار لن تعود مهما كلف الأمر، سنة ماضية. فالحذر من أن نشغلها بما لا ينفعنا. وأنت تعلم أن الاشتغال بالمباحات عقبة من عقبات الشيطان التي يتدرج بها مع العبد، كلما خلص من عقبة نزل به إلى عقبة ثانية أو انتقل به إلى عقبة ثانية. فكن بخيلا في وقتك ظنينا به، ولا تهدر ثانية من عمرك إلا فيما يعود لك بالنفع. الأمر 21، وهذا قد يكون غريبا لكني قلت لكم أذكر ما مر في بعض الأحبة. الاشتغال بكثرة تصوير المخطوطات وتتبع الطبعات الكثيرة للكتاب الواحد. بعضنا قد لا يعرف أحكام الصلاة ولا يحفظ جزءا من القرآن حفظا تاما، ويشغل نفسه وينفق ماله في جمع وشراء المخطوطات، بل إن بعضهم قد ينسخ المخطوطة ويأخذ عليها الشهر والشهر، ينفق عليه وقته الشهر والشهرين. هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الرجل مكلفا ببحث أو لا بد من بحث المسألة في هذا الكتاب فنعم، أما أن أجعل هذا الأمر ديدنا لي أضع به ساعات عمري وأنفق به دراهمي والعود والنفع منه قليل، فهذا والله من قتل الأوقات. ولو أنك اشتغلت بقراءة كتاب في مكتبتك له سنوات طويلة لم يفتح لكان خيرا لك. الأمر 22، زيارة المكاتب والاطلاع على ما جد من الكتب. وهذه الزيارات تثري ثقافة الشخص العلمية ويكون على صلة بما ينزل من الكتب والرسائل. وكم من إنسان قد أنفق أوقاتا طويلة في بحث مسألة وقد نزل فيها كتاب أو كتابان أو ثلاثة. الذي بعده يتعلق بالأمر 23، تفقد مكتبته الخاصة. قد يشتري بعضنا كتاب مرتين وثلاث مرات، بل والله قد الإنسان يبحث مسألة من المسائل ثم فجأة أو صدفة مصادفة يقلب بين أدراج مكتبته فيعثر على كتاب لأحد العلماء قد أطال النفس في بحث هذه القضية وذهب وقته أدراجا لم ينتفع به نفعا مطلوبا. فكلما كان الإنسان محيط بما في مكتبته من المراجع والمصادر كلما كان هذا أحفظ لوقته. فكم من مسألة قلبها طالب علم في الكتب وأنفق الساعات من وقته وهي مبحوثة في كتاب اشتراه بماله الخاص. ولكن لا نكون ممن قال فيهم أو ذكر شيخ الإسلام بقوله ومن الناس من تزيده كثرة الكتب خيرة وضلالة، يجمع الكتب. وحتى أن بعض الناس يحرص على أن يكون نصيب الكتب أكثر من فلان، وهذا والله مزلق خطير. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أنا أستطيع وأنت تستطيع أن نشري آلاف الكتب وأن نرصها في حجرات المنزل، لكن ما الفائدة المرجوة؟ وقد ذكرت لك أن الإمام البيهقي على جلة قدره لم يكن عنده مراجع الآن توزع بالمجان، وابن الحزم لم يتوفر له بعض المصادر. وأذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سأله سائل عن مسألة فقال: وهذه المسألة قد فصلها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وانظر الكتاب عند فلان في البلد الفلاني تستعيره منه. الرابعة والعشرون: عدم تعميم الاصطلاح العلمي للعالم. يتبع هذا بالمثال: عدم تعميم الاصطلاح العلمي للعالم على غيره. أنت تعلم أن بعض الكتب قد يكون لها ضوابط خاصة، وبعض العلماء قد يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه، فمن الخطأ العلمي أن تعمم هذا الاصطلاح. أضرب لك مثالا أو مثالين. إذا قرأت في كتاب تقريب التهذيب تجد أن الحافظ رحمه الله يرمز لمن أخرج لهم الراوي بالرمز الحرفي، فمثلا إذا ذكر فلان من الرواة قال خاء ميم قاف، خاء البخاري وميم مسلم وقاف ابن ماجه. بينما لو قلبت كتاب السيوطي الجامع الصغير تجد هذا الرمز خاء البخاري ميم مسلم قاف، فلا تقيس هذا على ذاك. فقاف عند ابن حجر، رمز حرف قاف عند ابن حجر يختلف فيه عن السيوطي، فالحافظ كما سمعنا عنده المراد بحرف قاف يعني ابن ماجه، لأنه ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، بينما هو عند السيوطي قاف يعني متفق عليه. قل مثل هذا في متفق عليه نفسه، الدارج والشائع أن متفق عليه معناها رواه البخاري ومسلم، وهذا هو الشائع. لكن كما قلت لك حاول أن تقرأ مصطلح المؤلف أو أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة. فمتفق عليه في منتقى الأخبار لمجد الدين بن تيمية معناها رواه أحمد والبخاري ومسلم، وخالف بهذا الاصطلاح المشهور عند سائر الكتب أو في سائر الكتب. قل مثل هذا أيضا في جرح التعديل منكر الحديث. منكر الحديث عند الإمام أحمد إذا قال في الرأي الحديث يعني أن أخباره أو أن أحاديثه قليلة، أما عند البخاري فمعناه كما صرح بنفسه رحمه الله: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. قلت هذا في غريب، فالزيعي إذا أطلق في نصب الراية غريب يعني لا أصل له، وهذه الغرابة تختلف عن مراد الترمذي إذا قال غريب. المهم حاول أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة. ويتبين هذا بالأمر 25: الحرص على قراءة الكتب التي تبين اصطلاحات المؤلفين أو تبين منهج الكتاب أو مباحث الكتاب. فهناك كتب خاصة في تبيين مناهج المؤلفين أو في مباحث الكتاب، وهناك أصول التخريج والأساليب كتاب لأحد المعاصرين يبين فيه مناهج الكتب، فمثلا تحفة الأشراف، مفتاح كنوز السنة، جامع الأصول، كتب نمتلكها قد لا نعرف منهجها أو منهج مؤلفها، وهذا مما يعاد به طالب العلم. فيتبع هذا إما بقراءة مقدمة الكتاب أو بالحرص أن تقرأ تلك الكتب التي هي دليل إلى بطون أو مناهج الكتب. الأمر 26: الأمر 26 واقف عنده عدم التسرع في فهم الكلام، عدم التسرع في فهم الكلام. الكلام إما أن يكون مقروءا أو أن يكون مسموعا. وقد ذكر ابن القيم عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان إذا سأله السائل سؤالا قال أعد، فإن غير في السؤال شيئا لم يجبه، وقال لا في معنى كلامي لم تقضي على حفظ السؤال او على حفظ السؤال فكيف تقضي على حفظ الجواب، او كما قال رحمه الله. كم من شخص يقرأ كلاما قد يكون الكلام مبثورا وقد يكون فيه حاجة لموضع آخر، أو أن لو تتم في موضع سابق أو موضع لاحق، ويأخذ الكلام مخروما مبثورا فيترتب عليه سوء النقل ومن ثم سوء الفهم إلى من نقل له. ويمثلون لذلك بما حصل في مجلس الإمام مالك رحمه الله عندما كان يسوق أحاديث أو أقوال أو حجج من أجاز نكاح المرأة في دبرها، فسمعوا بعض الطلبة وظنوا أنه يرى هذا المذهب فنقلوه عنه، فأفحشوا الخطأ عليه رحمه الله. وهذا مما يعد به طالب العلم، يعتبر نقصا واضحا في شخصيته، إذ أن الرفق مطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال عليه السلام: التأني من الله والعجل من الشيطان. وأبو العباس أبو جعفر المنصور أو غيره يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلم. أقف عند هذه الوصية 26. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أننا في هذا اليوم نودع هذه الدورة المباركة، والله نسأل أن يجعل ما حصلنا شاهدا لنا لا علينا. ونحن في آخر يوم من هذه الدورة ينبغي لنا أن نتذكر أمرين اثنين. الأمر الأول أننا قد حصلنا على كنز عظيم في أيام يسيرة، وهذا الكنز إذا لم يتعاهد بالرعاية والسقاية فإنه سيزول. والأمر الثاني أن طريق الطلب طويل، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، وكما يقول بعضهم: صاحب الحديث من المحضرة إلى المقبرة. ولما قيل الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله تعالى: لو بعثت بعد موتك ما كنت تعمل؟ قال: أطلب العلم حتى يأتيني ملك الموت مرة ثانية. ونعلم أيضا أن الضبط عند المحدثين ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. كلنا يكتب، لكن هذه المعلومات المتراكمة إذا لم يراجعها من صاحبها كرة بعد كرة فإنها تتلاشى، وهذا الداء داء النسيان أو داء النسيان طبع في الإنسان، ويختلف الناس فيه من مستقل ومستكثر. وقد ذكرت لكم قول الإمام البخاري رحمه الله إمام الدنيا في وقته وجبل الحفظ، عندما سئل عن دواء النسيان قال: مداومة النظر في الكتب. فالمرجو أن ما سمعنا وأيضا ما عودنا أنفسنا عليه طيلة أيام هذه الدورة ألا يصيبنا فتور وكسل بعد فرائها. والإنسان قد يرى بوادر هذا إذا رأى الفارق بين حضور الأيام الأولى
وحضور الأيام الأخيرة. وعلى كل إذا كان الإنسان مستغلا وقته في كل أحيانه ففي كل الخير.
من فضلك اقلب الشريط.
فالمرجو أن ما سمعنا وأيضا ما عودنا أنفسنا عليه طيلة أيام هذه الدورة ألا يصيبنا فتور وكسل بعد فراغها. والإنسان قد يرى بوادر هذا إذا رأى الفارق بين حضور الأيام الأولى وحضور الأيام الأخيرة. وعلى كل إذا كان الإنسان مستغلا وقته في كل أحيانه ففي كل الخير، لكن الذي يخشاه أو يخشى أن يصيبنا حماس واندفاع في الأيام الأول ثم يبدأ الفتور والضعف حتى يعود الإنسان إلى حالته أو إلى سيرته الأولى. وأيضا ينبغي أن نعلم أن هذا الحضور المتواصل هو شيء يسير ولا يكاد يذكر بجانب همة السلف. فربما يعتري بعض الناس عجب في أنه ما فاته ولا درس، لا شك أن هذا من الخير العظيم، لكن ليعلم أنه لو قاس هذا الجهد جهد من سبقه لصدق عليه قول القائل: لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقال. وذكرت لكم ما قال ثعلب أبو العباس أحمد: ما فقدت إبراهيم الحربية في مجلس لغة ولا نحو منذ 40 سنة. بعد هذا ينبغي أيضا أن نعود أنفسنا الطلب حتى ولو لم يكن هناك مجلس علم. بعض الناس إذا انتهت الدروس أو انتهت الحلقات أو أوقف الشيخ درسه في المسجد أو في المنزل ظن أنه بهذا قد انتهى عن الطلب حتى يعود الدرس إلى مكانه وحتى يرجع الشيخ من سفره، ولا شك أن هذا من الخطأ. فطالب العلم كما سبق لا يفتر ولا يكلم، بل فيه نهم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما عند البزار، وقد سبقته قبل قليل: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فصاحب المال لو أعطي واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو أعطي ثانيا لتمنى ثالثا، ولم يلأ جوفه إلا التراب. كذلك صاحب العلم كلما ذاق لذة العلم وحلاوته كلما ازداد تعلقا وشغفا به. فالإنسان إذا كان يقرأ في بيته فهو يطلب العلم، وإذا كان يحفظ على نفسه فهو يطلب العلم، وإذا كان يراجع مع أخي الله فهو يطلب العلم، وإذا كان يسمع شريطا فهو يطلب العلم. المهم أن يشغل وقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا بطلب العلم والتحصيل. نعود إلى إكمال الوصايا التي سبق ذكر أكثرها. انتهينا من الوصية 26. الوصية 27: الإكثار من قراءة كتب الفتاوى. قد تقول لي: ولم التركيز على هذا الأمر مع أنك قد ذكرته سابقا؟ أقول لك إن الإكثار من قراءة هذه الكتب وخاصة الفتاوى التي يسأل عنها المجتمع الذي تعيشه طالب العلم بحاجة لها، لأن الجهل كثير والأسئلة تتكرر مرات وكرات، وكلما عود الإنسان نفسه قراءة هذه الفتاوى أصبح عنده ملكة بحيث يعرف الجواب بالدليل، خاصة إذا كان صاحب الفتية أو صاحب الفتاوى ممن ينهج نهج الدليل. الأمر 28: عدم التسرع في النفي العام. وأنا أذكر ما بلي به بعضنا حتى يكون الكلام واضحا. عدم التسرع في النفي العام، أذكر لك مثال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله. أنت لو حصرت ما تعلم تستطيع أن تقول أعلم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لا تستطيع أن تقول أجهل كذا وكذا، لأن الجهل بالنسبة إلى ما عندك من علم يسير ويسير. فلا تتسرع في نفي عام، كأن تنفي كلاما عن إمام، أو تنفي ورود حديث، أو تنفي صحة حديث. وأضرب مثالا لإمام ملأ الدنيا شغلا أو ملأ كتب الحديث شغلا، وهو الإمام الزهري رحمه الله. هذا الإمام باقعة في الحفظ، ولو قلبت كما ذكرت لك سابقا صفحات الصحيحين والأمهات الست لرأيت اسم هذا الرجل يرد عليك تكرار مرار وتكرار. ذكر ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أن رجلا قام يعظ في مجلس الخليفة الأموي، لا أذكر اسمه الآن، وكان الزهري حاضرا في المجلس،
فذكر الواعظ حديثا فاعترض عليه الزهري وقال ما سمعنا بهذا في السنة. تخيل أنك تقف مقام هذا الواعظ وذكرت حديثا من السنة ثم اعترض عليك عالم وقال لم يرد هذا في السنة، ما موقفك؟ أنا أجيب عن نفسي قبل أن أجيب عنك، ستجلس إلا أن يكون هناك شيء من الجرأة والثقة في العلم. القصة وردت عن الزهري وقيل عن الشعبي، لكن الذي قرأت في مختصر التاريخ أنها عن الزهري. المهم الرجل خجل وجلس، وسبب القصة أن الزهري قيل له من أحرجك؟ قال أحرجني غلام. ثم ساق القصة قال كنت في مجلس الخليفة فذكر واعظ حديثا فقلت له لم يرد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الواعظ فقام غلام فقال يا إمام. قال نعم. قال أحفظت السنة كلها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال أحفظت شطرها؟ قال لا. قال هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ من النصف الذي لم تحفظ. فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصدر. من أنت حتى تقول في مجمع أو في مجلس لم يرد هذا في السنة أو لم يصح هذا في السنة؟ قد تكون كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني كنت في منى في مجلس مع فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من زمن طويل، فسأل أحدهم سؤالا، المهم أنه ذكر تضعيفا لحديث وقال لم يرد له طريق صحيح أو عبارة قريبة من هذا، ولعل السائل أراد بسؤاله أن ينبه الجمع، وإلا فالذي سأل يعلم هذا. فقال الشيخ أما قولك لم يرد فهذا قد يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرد من طريق صحيح لا تعلمه أنت ولا هو، لكن هذا الحديث أو لكن الطريقة أو لكن السند قد صح، فقولك بهذا النفي العام يعتبر تكذيبا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان إن كنت ولا بد متكلما فقل على حسب علمي. ولهذا لما ذكر ابن حجر في مقدمة تعجيل منفعة عن الخزرجي أنه نفى نفيا عاما، لا أذكر طبيعة النفي، لكن ابن حجر تدرك عليه قائلا لو أنه قيد ذلك حسب البحث لكان الأمر أهون. يعني إذا بحثت حديثا فقل لم أجد هذا الحديث على حسب بحثي، فهذا القيد يضيق الدائرة تضييقا شديدا، فلا لوم عليك. ولو أن أحدا أنكر عليك فإن هذا القيد يرفع عنك الملامة والعتب. المهم لا نتسرع فننفي نفيا عاما. ولهذا قال شيخ الإسلام قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير، وساق ما ذكره الله في سورة النمل عندما وقف الهدهد الحقير أمام نبي ملك فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. المهم لا يتسرع أحدنا في النفي فإن هذا يدل على العجب وعلى التعالم، ولكن نتأدب بما أدبنا علماؤنا وسلفنا فنقول هذا حسب البحث القاصر أو حسب الجهد المبذول. الأمر 29 إذا روى حديثا بالمعنى بين ذلك. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بابا ساق فيه آثارا عن أنس وعن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن أحدهم كان إذا ساق الحديث قال اللهم إن لم يكن كهذا فكشكله، أو إن لم يكن هذا فكما قال صلى الله عليه وسلم. والرواية بالمعنى منعها قوم كابن سيرين، لكن الصحيح وهو قول جمهور المحدثين أنها تجوز، لكن طبعا بقيود، أن يكون عالما لما يروي وأن لا يكون تغيير اللفظ يترتب عليه تغيير في حكم أو زيادة في حكم أو نقص من حكم. وكان بعض المحدثين أظن أنه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. وعلى كل حال من الصعوبة بالمكان أن يلزم الإنسان نفسه بحفظ اللفظ حفظا حرفيا، لكن إذا ساق حديثا يعلم أن الحديث بعيد العهد عن ذهنه ويتذكر جملا فليقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه الإمام أحمد قد يفهمه بعضنا على فهم خاطئ، وهو حديث إذا حدثتكم بحديث فلا تجدن عليه. أليس المراد أن يلزم العبد برواية الحديث حرفية، لكن المراد أن لا يتعمد الزيادة بتغيير حكم أو إضافة حكم آخر. الأمر 30 تجنب الثناء واستخدام ألفاظ التعظيم أو العظمة. عند أو في لغة العرب أن هناك أحرف أو ألفاظ أو صفات العظمة، كما لو قال المتكلم الواحد دخلنا من كذا أو فتحنا بلد كذا أو نحن كذا أو زارنا كذا. هذه الألفاظ ينبغي أن يتجنبها طالب العلم، لأنه يلبس نفسه ثوبا هو أوسع منه. فالإنسان كلما تعود تجنب الثناء على نفسه وإطلاق الألقاب والتعظيم لنفسه كلما كان هذا أدعى للتواضع وأدعى للتحصيل، لأنه إذا أطلق هذه الألقاب فقد زكى نفسه، وإذا زكى نفسه فقد أغلق بابا أو أغلق شيئا كثيرا من الخير على نفسه. تسمع بعض العبارات ولقد بحثنا هذا الحديث وتحصلنا على النتيجة الفلانية، لا أقول لك حرام، ولكن من مراد طالب العلم ومن أدبه أن يعرف قدره. نعم إذا كان الرجل راسخا كسماحة شيخنا بن باز وغيره مشايخنا فنعم، أما نحن طلاب علم يقول بعضهم ألقينا درسا وذكرنا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، من أنت حتى تطلق على نفسك العبارات؟ لكن تواضع لله وترى من الله ما يثبت. وكما قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم ترى في الماء لكنه رفيع ولا تفخر، كتكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو رضيع. الدخان أصلف بالأرض لكنه يتعالى بنفسه. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعوا ولا يضغي بعضكم على بعض، والحديث عند مسلم الآخر من تواضع لله رفعه. الأمر 31 تقبل النقد والنصح بصدر الرحم. هذا الأمر لو أننا تقبلناه بصدق لا بمماطلة أو بمجاملة وفتحنا صدورنا للنصح لصلح كثير من معائبنا. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، وفي لفظ المؤمن مرآة أخيه، وفي البخاري وإذا استنصحك فانصح. فاحرص على أن تستنصح من تثق في عقله ودينه وأمانته، فإن نصحك ناصح فافتح صدرك له، فإن كان ما قال حقا فالحمد لله، وإن كان ما قال باطل فهو أو فالإثم فالأجر لك والوزر عليه. واحذر من المماطلات أو من المجاملات كما في المصطلح العصري. يقول ابن حزم أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك لأنه نبه على نقصك، وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك لأنه نبه على فضلك. لو أننا فتحنا باب المناصحة وفي الوقت نفسه تقبلنا ما يأتينا من نصح لصلحت كثير من شؤوننا، لكن بعض الناس قد يسمع أو يصغي بأذنيه للناصح وفي نفسه من الاضطراب والحرج ما الله تعالى به عليم، بل إن بعض الناس قد تأخذه العزة للإثم، فإذا فرغت من نصيحتك قالوا أنا لك عندي نصيحة أخرى، اسمع فيك كذا وكذا وكذا، فأصبحت مسألة يدا بيدها أم بها.
وهذا لا شك من الجهل. وأنت تعلم أن إحقاق الباطل وإبطال الحق صفة إجرام كما قال ابن جماعة استنباطا من قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الأمر الثاني والثلاثون عدم الاكتراث بقلة المستفيدين. قد يوقي الله لك أو يسر الله لك محاضرة أو درسا أو كلمة، فإذا بدأت في الكلام انفضوا عنك وتركوك قائما وحيدا. صحيح أن الجمع له أثر على النفس ويبعث الإنسان الهمة والنشاط، ولكن مع هذا كله لو لم ينتفع إلا واحد فالأجر عظيم. فلا تنظرن إلى هذا الأمر، بل قد ذكر الذهبي في السير أن أحد أهل العلم يسأل شيخا له أو قرينا له فيقول إني إذا حضرت والجمع كثير طابت نفسي، فإذا قل الجمع وقع في نفسي ما وقع. فقال يا بني، شيخ الله نعم صحبي، قال يا بني ذلك مجلس سوء فاعتزله. إذا كان يصيبك العجب ويصيبك ما يصيبك من الغبطة إذا رأيت الجمع، ثم إذا ذهب الجمع تفرق ولم يبقى إلا القليل لم تخلص في عملك وفي أداء ما عندك، فهذا مجلس سوء يضرك ولا ينفعك. إذن لو لم يجلس إليك إلا واحد فعلمهم ما علمك الله. ولقد رأيت بعض مشايخنا يجلس وحيدا ليس عنده أحد، فإن جاءه أحد وقرأ الطالب شرح له، فإن لم يأتي أحد وانتهى وقت الدرس قام ولم يكترث ويعود غدا وبعد غد إلى أن يشاء الله ربنا شيئا. وذكر الذهبي أن عطاء بن أبي رباح أو أحد أهل مكة ذكر أن أحد معاصريه قال رأيت عطاء وهو أرضى أهل الأرض لله وليس يجلس معه إلا سبعة أو أقل. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة في الإخلاص وفي النفع المقدم لهؤلاء الجمع أو لهذا الجمع. فلا تحقرن من المعروف شيئا إطلاقا، ابذل ما عندك. قد يحضر عندك 40 أو 50 فينتفع منهم 5 أو 6 ويحضر عند الآخر 5 أو 4 وينتفع منهم 1، ويكون هذا الواحد أو يكون النفع الذي حصل عليه هذا الواحد أعظم من ذلك النفع الذي حصل عليه 5 أو 6، فينفع الله بذلك الواحد أضعاف أضعاف ما ينفع بأقطانه وأترابه. الأمر الثالث والثلاثون الحذر من إضاعة الأوقات في بحث أمور لا فائدة فيها. شذاذ المسائل وغرائب الأمور كره السلف التوغل فيها، بل إن من المسائل ما لا فائدة فيه، لا يترتب على العلم به حكم ولا يترتب على تحصيل فائدة. وقد نقد وذم شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير التي كتبها أو ألفها شيئا من هذا. ولعلك ترى بعض المفسرين يشحن صفحات من تفسيره مثلا في لون كلب أصحاب الكهف، هل هو أحمر أو أصفر، هل هو كذا أو كذا. لو كان أصفر هل يترتب عليه حكم؟ لو كان أحمر هل يترتب عليه حكم؟ إطلاقا. أو إن يقول لك الشجرة التي أكل منها آدم شجرة كذا أو كذا أو كذا، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، المهم أنها شجرة أيا كانت. الأمر 34 عدم الاشتغال بالفوائد والشوارد في أثناء بحث مسألة. وأرجو التنبه لهذه المسألة أيها الأخوة، نص عليها غير واحد كابن جماعة. إذا كنت تبحث مسألة من المسائل وفي أثناء تقريبك للمراجع احذر أن تتعلق بقراءة ما يمر من الفوائد. الفوائد كثيرة، فقد يذهب عليك الوقت كله وأنت تتنقل من فائدة إلى أخرى، وخاصة إذا كان الفهرس شاملا حاويا. فإذا كنت تبحث مسألة معينة ثم مرت عليك فائدة في الفهرس، ثق تمام الثقة، إذا رجعت إلى مصدرها ستمر لك ثانية وثالثة ورابعة، ثم ينتهي وقتك وأنت لم تنتهي من بحث مسألتك. فإن كنت ولا بد فاعلا فكن على الأقل علم عليها بالقلم، فإذا فرغت من بحثك من المسألة التي بدأت فيها ارجع إلى تلك الفوائد. وهذا الأمر يقتل الوقت من حيث لا تشعر. والمصيبة أن قراءتك لهذه الفوائد قراءة عابرة تتلاشى بعد ترك الكتاب بفترة يسيرة، لأن قرأتها عرضا ما قرأتها تركيزا وما رسخت في ذهنك رسوخا، إنما أحببت أن تكحل عينيك بهذه الفائدة حتى لا تفوت عليك، لكن بهذه الطريقة سيضيع وقتك، وهذا شيء مجرب. فاحرص أن لا تشتغل بفائدك. قال ابن جماعة يعني الحذر، سماه حذرا أو حذر منه طبعا الحذر من الاشتغال في تفاريق الفوائد في بطون الكتب. إذا فرغت من مسألة وقد علمت على بعض الفوائد ارجع لها، أما في أثناء البحث فلا تصرف ذهنك أو ذهنك عما أنت فيه مشتغل. الأمر الخامس والثلاثون، عدم التقعر في اختيار الألفاظ. تسمع بعض طلبة العلم أو بعض الخطباء يتكلم كلاما أو يرد عبارات لا يفهمها طلبة العلم فضلا عن عامة الناس، وهذا كما يقول الخطيب وغيره يثير الخيلاء في القلب، لأنه بهذه العبارات إذا قالها فهو يعلم معناها، أما من يسمعه فلا يستفيد من سماعها شيئا، بل قد تخرم الفائدة بسبب ورود هذه الكلمة. ولذا كان أبو عمرو بن العلاء وهو من فطاحلة النحو يقول بعض أصحابه كان إذا جلس مع العامة تكلم بكلامهم، يعني تسهل في الكلام. أما اختيار الألفاظ الغريبة واستقراء أو تتبع العبارات الغامضة التي هو يعرف معناها لكن من باب تضخيم كلامه أو من باب لفت النظر إلى كلامه، فإن هذا من دواء العجب. صحيح إذا كنت تقرر مسألة لغوية أو نحوية فلا حرج، أما أن تخاطب عامة بكلام لا يفقهونه فهذا لا شك من موارد أو من مداخل الشيطان. الأمر السادس والثلاثون، القول بلا علم، والحرج من ترك السائل بلا جواب. قد يضمك مجلس والأنظار متجهة لك وأنت صاحب الصدارة فأنت أعلم القول، فيطرح عليك هذا سؤالا وذاك سؤالا، فربما لا تعرف جوابا له فتتحرج من الاعتراف بالجهل، لأن القوم قد أحسنوا الظن فيك، فتحاول أن تلتمس كلاما عاما، أذكر أني سمعت كذا، أذكر أن شيخ قال كذا، لعل جواب بكذا، عجبا لك. ألم تسمع ما روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة عندما أتى رجل من أندلس وسأله عن 42 مسألة فأجاب على 2 وقال في 40 لا أدري، فالرجل تعجب قال أنت مالك ولا تدري؟ قال نعم، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري، والأمر أهم من ذلك كله. ولهذا قال السيوطي في الحاوي الكلام على من يعلم فرض، كما أن الصمت على من يجهل فرض، واحتج بآية البقرة وإذ قال ربك الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. فالملائكة على جلالة قدرهم ما علموا جواب واعترفوا بعدم علمهم، ولما قال الله لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبأهم آدم لأنه يعلم. والغزالي يقول لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف. وخير من قولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. إذن الحذر كل الحذر أن يتحرج أحدنا من قوله لا أعلم. سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز في برنامج وراء الدرب أو في درسية في محاضراته كذا يقول لا أدري لا أعلم، بل ذكر ابن جماعة أنه ينبغي أن يورث العالم أو الشيخ تلاميذه كلمة لا أدري. لا أدري نصف العلم، لكن المصيبة ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. يتعالم ويحاول أن يجيب لأنه يعرف أن شخصه قد ينقص وتقل هيبته إذا قال لا أدري. هذا من تلبيس إبليس، إذا قلت لا أدري فأنت مأجور، وهذا مما يرفع مقامك عنده. لكن لو أجبت السائل بجواب احتمالي وقلت كما يقول بعض الناس أذكر أن الشيخ من زمن طويل قال كذا، وأنت لا تعرف كلام الشيخ نصا بل خيال أحلام ليل سراب بقيعة، فإذا رجعت إلى كلام الشيخ وجدت أنه يناقض ما قلت، ما مدى ما فعلت بذلك الرجل؟ وإلى كم سينقل ذلك المبلغ إلى الناس؟ وهل مجرة وأنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ إذن فقل لا أدري ولا تتحرج. والإمام الذهبي في مواضع كثيرة لم يتبين لي هذا الأمر، لا أعلم حكم في هذا، حتى أن ابن كثير في آية النساء في قوله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنة عليكم. معنى في الربيبة إذا تزوج الرجل امرأة وعندها ابنة من غيره فإنه يحرم عليه أن يتزوج هذه البنت إذا طلق أمها أو ماتت أمها. وفي الآية قيد، وهذا القيد: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد في حجوركم. ورد أثر عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي ماتت. قال: ألها ألك ربيبة؟ قال: نعم. قال: فانكحها. قال: أليس الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ وكان علي قد سأله قبل، قال: أين الربيبة؟ قال: عند أخوالها في الطائف. قال: فانكحها. فلما ذكر الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال علي: إنها ليست في حجرك. ليس هذا الشاهد من ما أريد، الشاهد أن ابن كثير قال: وعرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام فتوقف فيه. شيخ الإسلام على جهة قدره توقف فيه ولم يتحرج من ذلك، لأنه يخالف الأصول ويخالف القول الصحيح أو القول المشهور. وعلى كل حال يهمنا أن شيخ الإسلام توقف فيه. وأذكر من زمن طويل في درس سماحة شيخنا الوالد أن رجلا عاميا سأله عن إمام صلى به المغرب 3 ركعات، فلما أراد أو فرغ من الثالثة قام إلى الرابعة، فلما سبح له أصر وأتى بركعة الرابعة. فكانت سأله السائل قال: يا شيخ، لما سألنا إمامنا قال إنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. قال الشيخ: أمهلني أيام 3، ولم يجبه على سؤالي ولم يقل أنا فلان وكيف أقول لا أدري. فالقصد أن الإنسان إذا كان لا يدري فليقل لا أدري. ولهذا يقول السبكي أن مما جرأ العوام على الفتية وعلى الخوض في أمور الدين مما جرأهم بعض أهل العلم لما يحصل في مجالسهم من خوار المروءة، وفي الوقت نفسه من إصدار الفتاوى الظنية أو غير القطعية، يعني فتوى يظن أنها كذا أو جواب يظن أنه كذا. فإذا رأى العامي وغيره هذا التهاون في إصدار الأحكام تجرأ عليها. ولذا ما رأينا عاميا يتجرأ على إصدار فتوى طبية فيقول هذا العلاج لهذا الدواء أو لهذا المرض إطلاقا، ولا رأينا شخصا يقول أو يشير على شخص يريد البناء افعل كذا وكذا، لأنه لا يعلم هذه الأمور. ولكل قوم صنعة. على كل حال إذا كنت لا تدري فقل لا أدري ولا حرج. الأمر 37: عدم التأثر بالإهانة إذا سلم دينه. قد تقول كلاما وتسمع ممن حولك إهانة أو كلاما لا يليق بمجلس أو سخرية صريحة، فليهمنك شأنه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا بليت بسفيه فتذكر قول الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. في بعض الأحيان قد يضمك مجلس فيه وليمة أو على وليمة والجمع كثير، تذكر فائدة أو حكما شرعيا ربما تبتلى ببعض سقط المتاع، فيرد عليك ويتجرأ في الرد ويشنع في الكلام. أقم البينة والحق ودع عنك هذا وشأنه، لأنك إن أطلقت الزمام معه سيزيد سفاهة عليك. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يقوله الشافعي كما نسب له رحمه الله. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا، لا تلقي له بالا. ذكره بالله وأنت ألقي الحكم الشرعي ولا يهمنك أمره. بل لو كل الحاضرين نقموا عليك ونقضوا وأنت واثق أنك على حق فلا تهتم بأمرهم ولا يهمنك شأنهم، فهم على وزن وشر وأنت على أجر وخير. بعد هذا أختم بوصية وهي مؤكدة لما سبق في الكلام في أول الكلام: عدم اليأس من الطلب وعدم القنوط والحذر من الفتور. ربما يقول بعضنا بلسان الحال، بل قد يقوله بلسان المقال، وقد قيل: ذهبت هذه الدورة ولم أستفد إلا القليل، حضورك يكفي لحصول أجر، فكيف إذا جمعت مع الأجر مع أجر الحضور الفائدة المرجوة؟ لا تيأسن واعلم علمني الله وإياك أن هناك من الناس من لو أخبرتك بشأني لتعجبت كثيرا. أتعلم أن صاحب ذي طبقات الحنابلة ذكر في أثناء تراجمه أمورا عجيبة لبعض الناس في طريق طلبهم العلم، فعبد الرحمن ابن النفيس أحد الحنابلة كان في أول أمره مغنيا يغني وكان ذا صوت حسن، ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحفظ كتاب الخراقي من كتب الحنابلة المشهورة. انظر كيف كان أول أمره، وانظر لما صدق في التوبة ما الذي حصل له. وكذلك عبد الله بن أبي الحسن الجبائي كان نصرانيا وكان أهله نصارى، بل كان أبوه من علماء النصارى وكان كانت النصارى تغلو فيه، فأسلم وحفظ القرآن وطلب العلم. انظر كان نصرانيا لم يكن مسلما وطلب العلم، يقول بعض من رآه: وكانت له مهابة وجلالة في بغداد. ونصير الدين أحمد بن عبد السلام كان قاطع طريق، وذكروا سبب توبته شيئا عجيبا طريفا، قال عن نفسه أنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخل، فرأى عصفور ينتقل من نخلة إلى نخلة بين نخلتين بانتظام، فعجب فصعد إلى أحد النخلتين فرأى حية عمياء والعصفور يلقي لها الطعام، فتعجب من ذلك وتاب من ذنبه. قال الراوي أو قال صاحب الكتاب: وطلب العلم فيما معناه، وطلب العلم حتى كان قاب قوسين من أن يتصدر مشيخة المدرسة الناصرية أو المستنصرية في بغداد، وهي مشيخة دار الحديث. ذاك قاطع، هذا قاطع طريق، والذي قبله من أصول النصرانية، والذي قبله كان مغنيا، ومع هذا أصبحوا أعلام هدى يشار إليهم بالبنان في وقتهم ويذكر علمهم بعد موتهم. المهم لا تيأس ولا تقنط، وجاهد نفسك واستعن بالله ولا تعجز. فلو لم تحصل علما في يوم، ابذل جهد في اليوم الثاني جهدا، وفي اليوم الثالث والرابع والسنة والسنتين. سقراط فيلسوف علمه مخذول، سألوه أنى لك هذا العلم، سألهم أعجب به، قال لأني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء، وهو علم ضلالة، يعني زيت الشمع أكثر مما شرب من الماء لقراءته وجهده. الجاحظ معتزلي ضال، وتنسب إليه فرقة الجاحظية، كان يستأجر الدكاكين من الوراقين في بغداد ويغلق على نفسه ويقرأ، ولا يقع في يده بين يديه كتاب إلا أتى على آخره. المهم يريد همة، وهذه الهمة لا تكون إلا مع إخلاص النية. وكما قلت، نحن على ختام هذه الدورة الطيبة، ينبغي لا ينقطع أحد عن طلبه العلم. وإن من تلبيس إبليس كما ذكرت لكم آنفا أن بعضنا إذا انتهى الشيخ من درسه أو انتهت المحاضرة أو انتهت الدورة ظن أنه قد تفرغ أو ترك الطلب، وأنت تعلم أن طالب العلم منهوم لا يشبع، فيه نهم على الطلب. فاحرص على استغلال كل أجزاء وقتك، وربما أو هذا المظلوم بالله إذا بذل الإنسان جهدا وقتيا وبدنيا مصحوبا بالإخلاص لا تحقرن نفسك إطلاقا، قد ينفع الله بك بلدك، بل قد ينفع الله بك المسلمين أجمعين. لا تستبعد هذا الأمر، ولا تقول من أنا، أنا إنسان كذا حقير. إذا قلت هذا من باب التواضع فنعم، لكن بضوابط شرعية، وليس على الله بعزيز أن يرفع ذكرك وأن ينشر علمك إطلاقا. فهل ولد البخاري وهو يعلم أن كتابه سيطبق الآفاق شهرة وعلوا ورفعة؟ أبدا، لكن بالإخلاص والبذل والجهد. أقف عند هذا الحد، والله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل، وأن يجعلنا طلبة علم نافعين لأنفسنا ولأمتنا، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في اقتراح قبل أن نفترق، نحن في بلدنا هذا من فضل الله وسائل علم كثيرة وطرق الطلب كثيرة والكتب متوفرة، بل والحمد لله توزع بالمجان، وقد يكون عند أحدنا نسخة أو نسختان أو ثلاث، قد يكون عند نسختان أو ثلاث من كتاب معين. وكما تعلمون قد حل بنا إخوة كرام جاءوا لطلب العلم، وقد ينقصهم بعض الكتب، وإن شئت فقل ينقصهم بعض المال. وأنت تعلم أن إمداد طالب العلم بالكتاب أعظم نفعا له، خاصة إذا كان قد اكتفى بقوته. فسبقا جاءت من ضمن الوصايا تفقد المكتبة الخاصة، فلو أن أحدنا يتفقد مكتبته في هذا اليوم، لأن هذا آخر يوم سيرحلون بمشيئة الله، تفقد ما عنده من الرسائل والكتب النافعة الطيبة المباركة، ثم أحضرها لأبي بدر حتى يقسمها بينها، أنت مأجور. وقد يفتح الله على عبد بكتاب لك كان مهملا في زاوية من زاوية المكتبة ولا تعلم نفعه إلا بعد حين. فمن كان عنده كتاب زائد أو رسالة زائدة فلا يحقرن شأنها حتى لو كانت صغيرة، أنت قد تراها صغيرة لكن هناك من يتشوف لها. ويأتيني بعض الرسائل من الخارج يطلبون كتب، وقبل طلب الكتاب يضيف جملا من الدعاء والترجي حتى بلغ التذلل في إرسال كتاب له، والكتاب لا يكلف عندنا ريالين، لكن نظر للحاجة الماسة. فمن كان عنده كتاب أو رسالة يتفقد المكتبة في هذا اليوم ويحضرها، خاصة أن بعضنا كثيرا من الحاضرين بل الجميع إن شاء الله ممن يحرصون على اقتناء ما يجد، فقد يتكرر الكتاب مرة أو مرتين دون أن تشعر. فنحرص في هذا اليوم إن شاء الله أن نحضر لأبي بدر ما تيسر من المتكرر أو مما قرأته وعلمت أنك قد استغنيت عنه، ليس مرجعا رسميا، حتى يعني يكمل به أولئك الإخوة مكتباتهم ويزدادون نشاطا في الطلب، وتقل عليهم مصاريف النفقة في شراء الكتب، حتى أن بعض العلم يقول أن الزكاة على طلب العلم أفضل من غيره، لأن نفعه متعدي إلى غيره، أما نفع غيره قاصر على نفسه. هذا ما أحببت التنبيه عليه، وأسأل الله التوفيق للجميع. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل وفقك الله عن حديث خرجه الترمذي، وهو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت ثلثها. قال: ما شئت. إلى أن قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك. رواه الترمذي. ما معنى كم أجعل لك من صلاتي التي هي يكفيك الله همك؟ الحديث الذي يحفظ عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه بدل ما ذكرت، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الإشكال أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم في كتاب فيما أذكر جلاء الأفهام، ويقال جلاء الأفهام في الصلاة والسلام آخر نام، فقال: إن هذا الصحابي أبي بن كعب كان له دعاء يدعو به في صلاته، فأراد أن يقلب هذا الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أقلب ربع الدعاء، أقلب ثلث الدعاء، أجعل نصف الدعاء لك، أجعل الدعاء كله صلاة عليك. وهذا ذكره في كتاب جلاء الأفهام. كيف نجمع بين قولك في نصحنا بالقراءة وبين المقولة التي قيلت: من كان شيخه كتابه كثر خطأه؟ قلت لك يا أخي، الجمع بين أمرين لا يأتي أو لا يسأل عنه إلا عند الاختلاف أو عند تعذر يعني التوفيق بينهما، فليس هناك خلاف. اقرأ قراءة الحرة ما تفهم، أما بعض المتون أو المتون المركزة فلا بد من قراءتها على شيخ، لأنك قد تفهم الكلام على عواهنه وليس هناك تعارض. فمثلا لو جعل الإنسان له قراءة الحرة في كتاب السير أو كتاب بداية والنهاية أو كتب يفهمها كشرح رياض الصالحين، لا إشكال في ذلك، وإذا مرت عليه عبارة غامضة أشار أو علم عليها ثم سأل عنها. إذن فلا تعارض يا أخي بين القراءة على الشيخ وبين القراءة الحرة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11480.